أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلم عن مسألة التقليد مسألة ضرورية، فلا يمكن إقامة الدليل عليها لأنها أمر ضروري، فكل مكلف بالأحكام الشرعية يرى وجوب العمل بها، ووجوب العمل بها أمر ضروري ولا طريق له إلى تلك الأحكام، ولا يمكن الوصول إليها إلا بالاجتهاد أو التقليد. فإذا لم يكن مجتهدا فلا بد من التقليد، فالتقليد أمر ضروري تبعا لضرورية الدين، لضرورية تبعيته للدين. وكذلك مسألة الاجتهاد في كل عصر وفي كل زمن أمر ضروري، وإذا لم درس المذهب ولم درس المذهب له لم يكن الاجتهاد في العلم، فالاجتهاد في كل عصر أمر ضروري ولا حاجة إلى دليل. ومع الإغماض عن ذلك وتسليم أن وجوب التقليد هل هو من صغريان في كبرى قاعدة الرجوع إلى أهل الخبرة والبصيرة ورجوع الجاهل إلى العالم، أو أنه ليس من صغريان في هذه القاعدة؟ في وجهان: الوجه الأول أنها من صغريات هذه القاعدة، الوجه الثاني أنها لأن وجوب التقليد ليس من صغريات هذه القاعدة. وقد مال بعض المحققين أن الله نفسه إلى الوجه الثاني، وقد أفاد في وجه ذلك أن مولد قاعدة الرجوع إلى أهل الخبرة والبصيرة فيما إذا كان الواقع واحدا مشتركا بين أهل الخبرة وبين غيره وبين الجاهل والعالم. الواقع واقف وهو مشترك بينهما، بين أهل الخبر وغيره، وبين العالم والجاهل، والجاهل يرجع فيه إلى العالم. وغير أهل الخبرة والبصيرة يرجع إلى أهل الخبرة والبصيرة، واقع واحد. والأحكام الشرعية وإن كانت واحدة بالنسبة إلى جميع المكلفين عام من المجتهدين وغير المجتهدين، فالأحكام الواقعية في الواقع واحدة، والمكلفون مشتركون فيها عام من المجتهدين وغيرهم. إلا أن المجتهد ليس عالما بالأحكام الواقعية في الواقع وجدانا، ليس عالما بها حتى يرجع العام إليه من باب رجوع الجاهل إلى العالم، أو والرجوع عن غير أهل الخبرة إلى أهل الخبرة والبصيرة والمجتهد إنما يكون عالما بالحكم الظاهري وهو مختص للمجتهد ولا يكون العام شريكا معه لأن الحكم الظاهري مختص للمجتهد لاختصاص موضوعه به فلا يكون العام شريكا معه فيه فإذن فما هو المجتهد عالما به لا يكون مشتركا بينه وبين الجاهل العامي الجاهل به وبين أهل الخبرة وغيره وما هو مشترك بينهما فليس المجتهد عالما به فالواقع مشترك بين العالم والجاهل بين أهل الخبرة وغيره إلا أن المجتهد ليس أهل الخبرة بالنسبة للواقع لأنه ليس عالما به عالما به حتى يرجع الجاهل إليه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة وما هو عالم به وهو الحكم الظاهري فهو ليس مشتركا بينه وبين العام حتى يرجع إليه فمن أجل ذلك لا يكون رجوع العام إلى المجتهد من صغريات قاعدة الرجوع إلى أهل الخبرة والبصيرة من رجوع الجاهل إلى العالم هكذا ذكره قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه أولا قبل الدخول في تفصيل المسألة أنه يعتبر في كلامه أن يكون أهل الخبرة عالما بالواقع وجدانا فهذا المعنى غير معتبر في أهل الخبرة وإلا لا يوجد أهل الخبرة في العالم إلا نادرا فإن التبيب أهل الخبرة بالمرض ولكن ليس عالما وجدانا آية الأمر أنه يشخص المرض من تطبيق الكبرى على الصغرى وهو أمر زمني وليس أمرا فطريا وكذلك سائر أهل الفنون والصناعة وهم من أهل الخبرة ولكنهم ليسوا من العالمين بالواقع جدانا فإذا المراد من أهل الخبرة العالم بالواقع أعم من العلم الوجداني والعلم العرفي والعلم التعبدي هذا هو المراد من أهل الخبرة لدى العرف العام فالطبيب من أهل الخبرة والمهندس من أهل الخبرة والذي يعرف قيمة الأشياء وهو من أهل الخبرة ومن الواضح أن كل ذلك إنما هو ليس عالما وجدانا بل علمه إنما هو بالعلم العرفي أي بالذنة وليس بالعلم الوجداني فالطبيب ليس عالما بالمرض وجدانا، بل هو يشخص المرض بالتدريج الكبرى الصغرى كما هو الحال في المجتهد، ويحصل بذلك الاطمئنان على الوثوق أو الجنه دون أكثر من ذلك. النتيجة أنما ذكره قدس سره من أن المراد من أهل الخبرة أهل الخبرة بالواقع جدانا، فلا يمكن المساعدة عليه، فإن لازم ذلك أن أكثر أهل الفنون جميعهم ليسوا من أهل الخبرة، مع أن الأمر ليس كذلك. ومن ناحية أخرى يقول كلام في ثلاث مراحل: المرحلة الأولى في الوصول اللفظية، المرحلة الثانية في الوصول العملية الشرعية، المرحلة الثالثة في الوصول العملية العقلية. أما الكلام في المرحلة الأولى وهي الوصول اللفظية، فلا شبهة في أن الخطابات كتاب والسنة، ونقصد بالسنة أهم من الروايات الواردة من الأئمة الأطهار عليهم السلام، أن الخطابات الواردة في الكتاب والسنة من المطلقات والعمومات وغيرهما لا شبهة في عدم اختصاصها بالمجتهدين. فهذه الخطابات تشمل المجتهدين وغير المجتهدين معا، ولا شبهة في عدم اختصاصها بالمجتهدين، فهذا واضح. فأما حجية هذه الخطابات، حجية خطابات الكتاب والكتاب والسنة ومطلقاتهما وعموماتهما، حجيتها فهل هي مختصة بالمجتهدين أو أنها تشمل غير المجتهدين أيضا؟ قد يقال كما قيل أنها مختصة بالمجتهدين، فإن حجية خطابات الكتاب والسنة ومطلقاتهما وعموماتهما مشروطة بشروط لا يتمكن العالم من إحراز تلك الشروط، وإحرازها وظيفة مجتهدة، وإحرازها بيد المجتهدة، فغير المجتهد لا يتمكن من إحراز تلك الشروط، منها الفحص عن وجود المقيد، لمطلقات الكتاب والسنة، والمخصص لعموماتهما. فإنه إذا رأى المجتهد رواية تصلح أن تكون مقيدة لإطلاقات الكتاب والسنة أو مخصصة لعموماتهما، فلا بد للمشتري من النظر الى تلك الروايه سندا لأن يفرض أن سندها تام وبعد إحراز تمامية سندها لا بد من النظر إلى دلالتها أن دلالتها تامة أو غير تامة أو أن لها معارض أو ليس لها معارض لا بد من إحراز ذلك وبعد إحراز تمامية دلالتها بعد وجود المعارض لها وبعد ذلك لا بد من النظر إلى جهتها وأنها صدرت تقية أو أنها صدرت لبيان الحكم الوافري لا بد من إحراز ذلك أيضا فبعد إحراز هذه الجهات الثلاث فهذه الرواية تصلح أن تكون مقيدة لإطلاقات الكتاب والسنة أو مخصصة لعموماتهما ومن الواضح أن الهادي غير قادر على ذلك وليس بإمكان العالم إحراز هذه الجهات الثلاثة فإذن العالم لا يتمكن من الفحص عن وجود المقيد والمخصص والقرينة على خطابات الكتاب والسنة ومطلقاتهما وعموماتهما ومنها البحث عن وجود المعارض لها فإذا رأى رواية فلا بد من النظر أنها تصلح أن تكون معارضة أو لا تصلح لها ذلك فبعد صلاحيتها للمعارضة لا بد من إحراز شروطها لا بد من إحراز أن سندها تام فلا بد من إحراز أن دلالتها تامة فلا بد من إحراز أن جهتها أيضا تامة وأنها صدرت لبيان الحكم الآخري فإذا تصلح أن تكون معارضة لها فترجع ويرجع حينئذ إلى مرجحات بعض المعارضة ومنها الفحص عن وجود الحاكم عليها أو وجود الوارد عليها لا بد من ذلك ومن الواضح أن غير المشتهي لا يتمكن من إحراز هذه الشروط جميعا فمن أجل ذلك تختص حجيتها بالمجتهدين والجواب عن ذلك أن الفحص لم يؤخذ في لسان هذه الأدلة لم يؤخذ قيدا لمولد موضوع في لسان خطابات الكتاب والسنة ومطلقاتهما وعموماتهما حتى تكون حجيتها مختصة للمجتهد فقط ولا تشمل غيره بين عنوان الفحص غير محفوظ وعلى هذا فحجيتها مطلقة وبإطلاقها يشمل المجتهد وغير المجتهد معا فإنها حجة مطلقة سواء على المجتهد وغير المجتهد غاية الأمر أن حجيتها مشروطة بعد قيام حجة أخرى على خلافها هذا الاشتراك موجود بين حجية كل دليل مشروطة بعدم قيام حجة أخرى على خلافه فحجية خطابات الكتاب والسنة ومطلقاتهما وعموماتهما أيضا كذلك مختصة بحجيتها مشروطة بعدم قيام حجة أخرى على خلافها ولكن غير المجتهد لا يتمكن من إحراز هذا الشرط وإحراز هذا الشرط بيد المجتهد أما غير المجتهد فلا يتمكن من إحراز هذا الشرط من إحراز هذا الشرط فإذا لا بد للعامي من الرجوع إلى المجتهد بالنسبة لإحراز هذا الشرط فيكون هذا تقليدا في المسألة الوصولية أي تقليدا في حجية خطابات الكتاب والسنة ومطلقاتهما وعموماتهما فإنه لا يتمكن العامي من إحراز حجيتها وإحراز حجيتها إنما هو بيد المجتهد فإن المجتهد متمكن من إحراز حجيتها لإحراز عدم قيام حجة أخرى على خلافها فإذا للعامي أن يرجع إليه إلى المجتهد وهذا تقليد في المسألة الوصولية ولا مانع من ذلك فإن التقليد كما يجوز في المسألة الفرعية يجوز في المسألة الوصولية أيضا لا مانع من التقليد في المسألة الوصولية فهذا تقليد في المسألة الوصولية وأما تطبيق هذه الحجة على مصادفها وعلى عناصرها في الفقه فإذا فرضنا أنه ورد خبر يدل على وجوب السورة في الصلاة فلا بد من النظر إلى هذا الخبر فأن سنده تام أو ليس بتام وإذا أخرج من سنده تاما لا بد من النظر إلى دلالته فأن دلالته تامة أولى أو أن لها معارض أو ليس لها أو ليس له معارض لا بد من إخراج جميع ذلك وكذلك لا بد من إخراج أنه صدر لبيان الحكم الواقعي لا للتقية ومن الواضح أن إخراج جميع ذلك بيد المجتهد وليس بإمكان غير المجتهد إخراج ذلك فتطبيق كبرى الأصولية على مصادقها وعناصرها في الفقه مشروطة بهذه الشروط فهذه الشروط التي تعتبر في تكوين المسائل الأصولية فنفس هذه الشروط معتبرة في تطبيق المسائل الأصولية على عناصرها وعلى مصادقها فإذا أخرج جميع هذه الشروط في هذا الخبر فهذا الخبر يدل على وجوب السورة فأفتى المشترك بوجوب السورة ومن هنا ما يعتبر من الدقة في تكوين المسائل الأصولية فنفس هذه الدقة معتبرة في تثبيتها على مصادقها واستخراج الحكم الشرعي منها فإذا يرجع العامل المجتهد ويقلده في وجوب السورة وهذا تقليد في طول التقليد الأول فإن التقليد الأول تقليد في المسألة الأصولية وهذا تقليد في المسألة الفرعية في طول التقليد الأول ولا مانع من ذلك وللكلام تتمة يتكلم فيه.